بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجهة الثانية من جهات البحث في قاعدة التقية هو الكلام في مدرك التقية، ويمكن أن يستدل عليها بالأدلة الأربعة. أما الكتاب العزيز فهناك آيات كثيرة دلت عليها إما صراحة وإما بواسطة الروايات المفسرة لها بالتقية، فمنها قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سورة آل عمران الآية 28. فإن الله تعالى بعد أن حذرهم من اتخاذ الكافرين أولياء أو أصدقاء والتودد إليهم، أكد التحذير بأن فعل ذلك من المؤمنين ليس من الله في شيء، فهو بريء منهم، ثم استثنى منه مقام التقية بأن جعلهم في لأن يجعلوهم أولياء وأصدقاء وأن يتوددوا إليهم تقية، فهذا جائز لأنه استثني عن مورد التحذير. ومنها قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سورة النحل الآية 106. وفي بعض الروايات أنها نزلت في عمار وياسر أبيه وأمه سمية وصهيب وبلال وضباب، حيث أخذهم الكفار وعذبوهم وأكرهوهم على كلمة الكفر والبراءة من الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يستجب لهم ياسر وأمه فقتل، وكان أول شهيدين في الإسلام. واستجاب لهم عمار بلسانه ما أراده منه ما أرادوه منه، فأخبر سبحانه وتعالى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: قوم كفر عمار. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع ذلك منهم، قال: إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. ثم جاء عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله: ما وراءك؟ فقال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عينيه ويقول: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فنزلت الآية. البحار المجلد 19 صفحة 35. والآية دالة على التقية بوضوح، وذلك بإظهار الكفر مع استبطان الإيمان، وهي وإن كان موردها الإكراه، والحال أن التقية غير مشروطة بالإكراه والتعذيب والتهديد، حيث يكفي فيها خوف الضرر وإن لم يكن هناك مكروه بالفعل، وإن لم يكن مكرها بالفعل. فيمكن أن يقال بأنه هذا المورد يختلف عن مورد ما، لأنه المورد مورد إكراه وتهديد وتعذيب، والحال أنه إحنا نريد نثبت التقية حتى مع عدم وجود الإكراه، وإنما خوف الضرر هو كاف للتقية. إلا أن ظاهر عدم الفرق بين عنوان الإكراه والتقية من حيث الملاك، فإن ملاكهما هو دفع الضرر الأهم بارتكاب ترك المهم، فإذا الملاك في كليهما في مورد الآية وفي التقية التي نريد أن نستدل عليها بالآية الملاك واحد، وهو إظهار دفع الضرر الأهم المتوجه للإنسان بارتكاب ترك المهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن مضمون الآية هو إظهار الكفر واستبطان الإيمان، مما يمكن أن يدعى باختصاص الآية في ذلك، فلا يشمل التقية مع المخالفين للإمامية، لأنه المورد هو مورد الكفر والإيمان، والحال أنه إحنا مورد التقية اللي نريد نستدل عليه هو شنو؟ التقية مع المخالفين الذين هم في ضمن الإسلام وتحت دائرة الإسلام، ولكن لا يصغى إلى تلك الدعوة، وذلك لأنه إن جازت التقية في مسألة الكفر والإيمان بما أنها هي الأهم، فإنها جائزة في التقية مع المخالفين بطريق أولى، لأن التقية التي تبرر للإنسان أن يكفر بحسب اللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، يجوز له أن يكفر بالمذهب الحق باللسان من أجل حفظ نفسه بطريق أولى. ليش؟ لأن الكفر بالله سبحانه وتعالى أعظم من الكفر بأي شخصية أخرى في ضمن دائرة الإسلام. يعني إنكار التوحيد هو أهم من إنكار الولاية، صحيح؟ فإذا جرت التقية بحسب هذه الآية بالنسبة إلى إنكار التوحيد، نعم، فإنكار الولاية يجوز تقية بطريق أولى. واضح؟
نعم.
إذن هذه الإشكالات لا ترد على الآية وأمثال هذه الآية، ومنها قوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وبما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. القصص الآية 54. فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم أن المراد من الحسنة هي التقية، يعني ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدرؤون بالتقية هذه السيئة التي يمكن أن تتعلق بهم. المراد من السيئة يكون الضرر مثلا. هذه جملة من الآيات الواردة في التقية، إما صراحة وإما بتفسيرها بالروايات، وهناك غير هذه الآيات أعرضنا عن ذكرها اختصارا، وبما ذكرنا كفاية. وأما السنة فقد وردت روايات كثيرة لا يبعد أن تكون متواترة إجمالا، مما يورث الإطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام، وهي على طائفتين. طائفة منها وردت في أصل جواز ومشروعية التقية، نعم، والطائفة الأخرى وردت في مقام وجوب التقية. إذن الطائفة الأولى مفادها جواز التقية ومشروعيتها، أما أنها تكون واجبة أو غير واجبة لا يستفاد منها الوجوب. أما الطائفة الثانية لا يستفاد منها الوجوب بحيث لا يجوز تركها. أما الطائفة الأولى الدالة على أصل مشروعية وجواز التقية فمنها ما ورد في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قال: بما صبروا على التقية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال: الحسنة التقية، والسيئة الإذاعة والناشر. الوسائل: الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث الأول. ومنها صحيحة حريز أو حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التقية ترس الله بينه وبين خلقه. الوسائل: باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث الثاني عشر. والترس هو صفيحة من خشب أو معدن كان يحملها المحارب في ذراعه للوقاية من السيف وغيره في المعركة، فالتقية أيضا هي للوقاية، لوقاية الإنسان من الضرر الذي يحتمله أن يأتيه من الطرف الآخر. ومنها صحيحة هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخباء. قلت: وما الخباء؟ قال: التقية. الوسائل: الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث الرابع عشر. ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. يعني هو الإنسان هو اللي يشخص الضرورة وعدم الضرورة، يحتمل الضرر من الطرف الآخر أو لا يحتمل الضرر. الوسائل: باب 25 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث الأول. ومنها صحيحة إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سالم ومحمد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. الوسائل: باب 25 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث الثاني. ومنها رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: وأي شيء أقر لعيني من التقية؟ إن التقية جنة المؤمن. الوسائل باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف الحديث الرابع. ومنها رواية حبيب بن بشر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: سمعت أبي يقول: لا والله، ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية. يا حبيب، إن الناس في هدنة، فلو قد كان ذلك كان هذا. الوسائل باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف الحديث التاسع. ولعل المقصود من قوله عليه السلام فلو قد كان ذلك لكان هذا أنه لو كانت التقية لكان الناس في هدنة، يعني لم يتعرضوا للخطر أو للقتل والتمكين من أولئك المخالفين. هذه جملة من الأخبار الدالة على أصل مشروعية التقية وجوازها. وأما الطائفة الثانية وهي الروايات الدالة على وجوب التقية فهي كذلك روايات كثيرة، نذكر بعضا منها. منها صحيحة عبد الله، صحيحة عبد الله بن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له، إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير، ولو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته، ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبون أهل البيت لأكلوكم بألسنتكم ولنحلوكم في السر والعلانية. رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا. الوسائل باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف الحديث السابع. والوجوب واضح من هذا السياق، نعم، فهو يوجب التقية على كل شخص، نعم. ومنها صحيحة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة، يعني إذا كنت في مجلس ويأتي الوالي هل أقوم له احتراما أم لا، يعني وكأنه كان يحس في نفسه بأنه هذا خلاف الشرع أن يقوم لشخص ظالم، لأنه يعني عادة الولاة هم ظلم. فلذا يقول أبان بن عثمان، يقول عن الصادق عليه السلام أنه من معذرة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة، فقال أبو جعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. نفس المصدر الحديث الثالث، واضح أنه لا إيمان لمن لا تقية له، فلا بد وأن يكون شنو تقية تكون واجبة. ومنها معتبرة أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا دين لمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا تقية له. نفس المصدر الحديث السادس. ومنها ما أورده صاحب السرائر في خاتمة كتابه نقلا عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم عن مولانا علي بن محمد عليه السلام من رسائل داود الصرمي، قال لي يا داود لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. شوف بعد هذا شقد تجديد موجود، كما أنه وجوب الصلاة محقق بالنسبة إلى الإنسان، التقية أيضا تكون محققة. فمن ترك التقية أو من ترك التقية كمن ترك الصلاة الواجبة. نفس المصدر الحديث 26. ومنها رواية الحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام قال: لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية. قيل: يا ابن رسول الله، إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. نفس المصدر الحديث 25. هذه جملة من الروايات وهناك غيرها تدل بوضوح على وجوب التقية. إذن الذي أثبتنا من الأدلة كمدرك للتقية: أولا الكتاب، وثانيا السنة بالطائفتين، الطائفة التي تدل على أصل مشروعية التقية، والطائفة التي تشدد على الوجوب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. قد كانت